حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، سعادة الإنسان وفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة إنما يعتمد ويتوقف على سلامة قلبه. ففي الدنيا لا يشعر الإنسان بالسعادة إلا إذا كان سليم القلب من العلل والآفات والأمراض، من الحسد ومن الشحناء ومن البغضاء. وفي الآخرة يخبر ربنا عز وجل أن الإنسان لا ينتفع بشيء من هذه الحياة إلا إذا لقي الله بقلب سليم. يقول عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون. أعظم خزي أن يدخل الإنسان النار، نسأل الله السلامة والعافية، وأعظم فوز أن يدخل الإنسان الجنة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. للأسف الشديد، فإن تركيز الناس واهتمامات الناس منصبه على الذي لا ينفع، وهو المال والعيال. ونحن نعرف يقينا أن الإنسان إذا مات لا يأخذ معه شيء من المال ولا العيال، ولكن لضلال العقول ولعدم معرفتها بالحقيقة تنشغل وتهتم بما لا ينفع في الآخرة. الله عز وجل يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ما في أحد يخرج من الدنيا بشيء، بل يأتي الإنسان فردا ويخرج منها فردا، ولا يخرج إلا بما قدم. يوم ينظر المرء ما هو ما خلف، لا، ما قدمت يداه. وإبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يكون قلبه سليم، والله أثنى عليه وطمأنه على هذا المطلب، وقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. واهتمام الإسلام بسلامة القلب شيء رئيسي، بل الديانات كلها والرسالات السماوية كانت منصبة على إصلاح القلوب. لم يبعث الله نبيا واحدا طبيبا حتى يصلح الأجساد، ولم يبعث الله نبيا واحدا مهندسا حتى يطور التقنية والتصنيع، ولم يبعث الله نبيا واحدا مزارعا حتى يطور الزراعة وأساليبها. ليس لأن هذه الجوانب ما هي مهمة، هي مهمة، لكن ليست بأهمية سلامة القلب. لكن كل الأنبياء لإصلاح القلوب. وأيضا هذه الجوانب إذا حصلت للإنسان وقلبه ميت لا ينتفع بها. هاكم ترونهم الآن في العالم، في الشرق والغرب، سبحوا في الفضاء وغاصوا في الماء وفجروا الذرة وطوعوا الكهرباء واخترعوا من المنجزات ما يدهش العقول، في الجوانب التصنيعية، في الجوانب الزراعية، في الجوانب الطبية، في كل شيء. لكن هل حققت لهم سعادة؟ لا، لأنهم يطورون جانب على حساب جانب. الجانب المادي لا يحقق سعادة الإنسان في ظل غياب الجانب المهم وهو الجانب الروحي. أجل، سلامة القلب مطلب حتى تسعد في الدنيا وفي الآخرة، وذلك لأن القلب هو صاحب القرار وله الهيمنة والسيطرة على أعضاء الجسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونحن نرى هذا في عالم الناس. إذا استقام إنسان تمسك بدين الله ورجع إلى الله، فإن أحواله كلها تصلح بناء على صلاح قلبه. عينه التي كانت تنظر في الحرام تصبح ما تطيق الحرام، وهي نفس العين، ما راح يركب عين ثانية غير الأولى، هي نفسها. لكن إيش اللي تغير؟ القلب. العين جارحة مهمتها الإبصار، لكن إلى ما تبصر، إلى الحلال أم الحرام، هذا لا تملكه هي، وإنما يملكه القلب. فإذا كان القلب سليما وجه العين ألا تنظر إلا إلى ما يحل، وإذا كان القلب مريضا وجه العين لتنظر لما تريد. الأذن كذلك جارحة مهمتها السماع، لكن ماذا تسمع؟ أتسمع الحق أم الباطل؟ هذه لا تملكه. من الذي يملكه؟ القلب. اليد، الرجل، الفرج، كل جوارحك محكومة بقلبك. القلب سليم، أنت سليم. إذا كان القلب مريض أو عليل أو ميت أو أعمى، فالكارثة كبيرة على الإنسان. ولذا كان القلب هو موضع نظر الرب: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وهذا القلب تعتريه العلل وتصيبه الآفات، ويصاب أحياناً بالعمى، نسأل الله العافية والسلامة، وأحياناً يموت، وهذا قلب الكافر. وقد جاءت هذه الأوصاف كلها في القرآن الكريم: ذكر الأمراض وذكر العمى وذكر الموت. في المرض يقول عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي العمى قال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن كان في هذه أعمى، أي عن دين الله، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. من كان هنا أعمى، أعمى الله بصيرته في الآخرة وبصره. طبعا هذا القلب له حالات، والمرض له أعراض، لأن بعض الناس قد يصاب بالخداع النفسي والغرور الذاتي، ويتصور بناء على جهله وعدم خبرته وعلمه، يتصور أنه سليم القلب وقلبه مملوء بالعلل. ولذا كان لابد من فحص القلب لمعرفة مدى سلامته أو مرضه. ونحن واقعيون أيها الإخوة مع أجسادنا ومع مركباتنا، نجري فحصاً لأجسادنا. كثير من الناس يعمل فحص دوري، مثلاً كل 6 أشهر يروح للمختبر ويقول: أريد تحليل كامل، وهو ما في شيء، لكن يقول: أخاف إنه باغتني شيء بعد فوات الأوان، أخاف يكون عندي دهون أو يكون عندي سكر أو يكون عندي أمراض مختفية ماني بحس بها ولا تظهر إلا فجأة. وهذا عمل إيجابي ومطلوب، لأن سلامة البدن أيضا مطلب شرعي، فالجسم السليم يعين على الطاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا قوة مطلقة، المؤمن القوي في جسمه أحسن من الضعيف، والمؤمن القوي في مؤهله الدراسي أفضل من الذي جاهل، والمؤمن القوي في إمكاناته المادية سينصر الدين أكثر من الفقير، والمؤمن القوي في مرتبته الوظيفية ومنزلته الاجتماعية سينصر الدين خير من ذاك الذي ليس. فالقوة هنا مطلقة، فالجسم مطلوب أنه يكون سليم، وخصوصا في هذا الزمن، زمن النعم وزمن الراحة، فإن الناس ابتلوا الآن بالأمراض التي لم تكن معروفة في الماضي، لأن الأجسام كانت تشتغل وتحرك ما تأكل من الطعام، والطعام بسيط. الآن لا، جالسين وبس يأكلون، ولذا أكثر الأمراض منتشرة في الدول التي فيها نعيم أكثر، يعني دول الخليج بالإحصائيات الجديدة يعني أكثر نسبة لوجود السكري في هذه الدول، وجود السمنة ووجود ارتفاع ضغط الدم ووجود الجلطات كلها. ليه؟ لأن الواحد يأكل وراقد بس، وخصوصا النساء ما عاد يسوون أي جهد الآن إلا تأكل وترقد، وتقوم الظهر وجهها مثل الكورة، ما أدري في رأسها من عفاسها، وتقول جيب لي خادمة وجيب لي شغلات يعني. فاستهلكوا النساء بهذا الجلوس، وكذلك الرجال. فنحن واقعيون مع الأجساد، نسوي فحوص، واقعيون أيضا مع السيارة، قبل رحلة العمرة ولا قبل أي مشوار لازم أفحص السيارة تأكد أنها سليمة، لكننا غير واقعيين مع قلوبنا، لا نبحث عن سلامتها ولا ندري عنها ولا نحرص على أن تكون سليمة، بل منا وكثير من يدمر قلبه بيده، ويدمر قلب زوجته وأولاده بما يملي عليهم من ممارسات سيئة والعياذ بالله. علماء الشريعة وأطباء القلوب يذكرون أعراضاً يستدلون بها على مرض القلب، كما يذكر الأطباء أعراضاً يستدلون بها على مرض الجسد. الطبيب إذا جاءه المريض أول شيء يسوي له يقيس الحرارة، لأن ارتفاع الحرارة عرض يدل على وجود علة ومرض، ويقيس الضغط، ضغط الدم، لأن حركة الدم التي تجري في العروق من القلب إلى الأجزاء للجسد تمشي بضغط معين بين رقمين، في حدود الرقمين ذي شيء طبيعي، لكن يرتفع الضغط معناته فيه خطورة، معناته القلب يضخ الدم بأكثر مما تتحمل الشرايين ويصاب الإنسان بموت مفاجئ، أو انخفاض ضغط معناته أن الدم يمشي ببطء فقد تغلق الشرايين ويموت الإنسان. فأول شيء يسويه الطبيب حرارة، ضغط، نبض القلب، كيف حركة القلب، هل ينبض بطريقة يعني مستوية وإلا فيه زيادة ولا فيه نقص. كذلك أطباء القلوب وهم علماء الشرع ذكروا أعراضا تدل على مرض القلب وإصابته بالعلل، منهم ابن القيم رحمة الله عليه، وهو من أطباء القلوب يعني الممارسين والراسخين، وشيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما، والإمام أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، وأيضا شيخ الإسلام وحجة الإسلام الإمام محمد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، مع بعض طبعا التحفظات على ما في هذا الكتاب من أخطاء، لكن طالب العلم ينتبه لها. هؤلاء قالوا هناك أعراضا تدل على مرض القلب، وجعلوا خمس أعراض. أول عرض أنا أذكرها علشان كل واحد منا يفحص نفسه ذا الحين، ولا يقدر يخرج من الصالة ذي إلا هو عارف هو مريض ولا سليم، بالخمس الأعراض حتى لا نضع الناس في متاهات ما يدرون وش يسوون. أول عرض أن صاحب القلب المريض لا يحب الطاعات، يتكاسل عن الطاعة ولا يبيها، ينشط في كل شيء إلا في طاعة الله تجيه كسلان. ليش؟ هل لأن الطاعة ما يبزينة؟ لا والله، أنها أحسن شيء. أجل ليش الواحد يكسل فيها؟ العلة المرض. وضربوا على هذا مثالا، قالوا إذا وضعت مائدة الشحم واللحم والرز والإدام والفواكه والخضار والحلى، وجاء واحد مريض هو يأكل؟ لا، من يوم يروح الطعام منك تشوفه يقول بعده بعده ما أطيق ريحة. هل لأن الطعام ما هو بزين؟ الطعام زين لكن الرجال مريض ما يتحمل. لكن إذا جاء واحد متعافي ورد على السفرة وش يسوي؟ يحوسها من طرفها لطرفها، وإذا قام يقولوا له الناس بسم الله عليه ما شاء الله، والله أنه مثل البعير أكل الأخضر والجابس ما خلى شيء. ليش؟ متعافي. كذلك صاحب القلب المتعافي النشيط المؤمن السليم ما يشبع من طاعة الله. تجده في الصلاة الصف الأول أول ما يذنه في المسجد، وفي الصوم الأول، وفي الحج والعمرة الأول، وفي الزكاة الأول، وفي طلب العلم الأول، وفي بر الوالدين الأول، وفي كل عمل صالح ما تفقده. لماذا؟ قلبه سليم. تجد صاحب القلب المريض والعياذ بالله يتواجد في كل شيء إلا في طاعة الله، ما تلقاه مكانه في المسجد شاغر ما يجي، لكن في الأماكن الأخرى محجوز. لماذا يكره هذه الطاعات؟ يقول ابن القيم: والله لو سلمت منا القلوب ما شبعت من الصلاة ولا من كلام الله. الصلاة عبادة عظيمة، قراءة القرآن منزلة كريمة. من أراد أن يناجي ربه فليقم إلى الصلاة أو يقرأ القرآن تناجي ربك. أجل هذه علامة، والدليل قوله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ها كسالى. كيف أنت إذا أذن؟ أنت تقوم ولا تسحب البطانية وترقد؟ أو تقول دوب أذن بدري، وإذا قامت الصلاة تقول خلاص أذن ما عاد يمدينا نصلي هنا حنا جماعة، وإذا قاموا يصلون قلت يا رجال خلاص ترك الصلاة آخر الليل أفضل يفتي، وإذا راح آخر الليل قال تعبان ذا الحين الله غفور رحيم وضيع الصلاة. هذا مريض قلب لا يحب الطاعة. وهكذا قس عليها، وما أريد أن أستطرد حتى لا يفوتني الوقت. هذه أول علامة أن صاحب القلب المريض لا يحب الطاعة، وإن أداها ومارسها أداها بضعف وفتور وكسل ورياء، يعني لو أنه ما هو مع الناس ما صلى، يراؤون الناس، لو أنه في مكان ثاني ما حد يصلي ما صلى، هذا صاحب قلب مريض. العرض الثاني من أعراض مرض القلب أن صاحب القلب المريض كما يكره الطاعات يحب أضدادها، يحب المعاصي ويألف المعاصي ويتعايش مع المعاصي، بل ما يعيش ولا يستطيع أنه يعيش إلا بالمعاصي. وإني والله لا أستغرب كيف تمسخ عقول بعض الناس لدرجة أن يرى الشر خيرا. يقول: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وأبلغ من هذا قول الله عز وجل: زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. من يمارس المخدرات أو يروجها أو يهربها يدمر على الناس عقولهم ودينهم ولا يقدر يفك عنها، يقول ما أقدر. من يتعاطى التدخين وهو يقرأ على العلبة التدخين يضر بصحتك ويلغي عقله ولا يقرأها. من يمارس الفاحشة والزنا عافانا الله وإياكم وهو يعرف أن الزنا فاحشة وأن إيدز وأن أمراض وأن عار وأن إدخال إفساد للأنساب، ومع هذا طبيعي، بل بعضهم يترك زوجته الحلال بل ينقل لها المرض. وكم من امرأة مسكينة دمرت حياتها بالإيدز بناء على ممارسات زوجها السيئة والعياذ بالله. المعصية أيها الإخوة وبال وشر، وكل شيء حرمه الله إذا تأملت فيه بعين العقل والشرع وجدت أنه لا خير لك فيه. والله ما حرم الله شيئا وفيه خير. أجل ليش نحن نحب الشر الذي حرمه الله؟ أنحن أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق؟ الله أعلم بك منك ويعلم ما يصلحك، ولذا ما حرم الله شيء عليك وفيه خير لك. لكنك أحيانا أيها الإنسان تحكمك العاطفة والشهوة والرغبة الجسدية فتلغي عقلك وتقع في الجريمة. وكم من إنسان ألغى عقله ونسي ربه ودينه وانهزم أمام شهوته وخطأ، لكن خطأ قاتل لن يصحح، دمر حياته. الثالث من أعراض مرض القلب، طبعا نؤكد على هذا لأن هذا زمن كثرت فيه المعاصي ووسائلها وإمكاناتها بعد أن زالت الحواجز بين الأمم والشعوب وتعددت وسائل الاتصال، وأصبح الإنسان في إمكان أن يرى العالم كله جالس في جوال ولا في إنترنت ولا في شاشة. المعاصي سهلت، يسرت للناس، حتى أصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر. استشعر أخي المسلم مراقبة الله لك، واعلم أن الله أرحم بك منك أنت، وأنك إذا نسيته نسيك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الثالث من هذه الأعراض أن صاحب القلب المريض لا يحب ذكر الله، يحب كل شيء إلا ذكر الله. إذا ذكر الله عنده ينقلب وجهه. يقول عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله، شوف هالتصوير البديع في القرآن، يشمئز قلبك من ذكر ربك، أي كارثة أعظم من هذا؟ وإذا ذكر الذين من دونه، إذا كان المذكور لعبة ولا أكلة ولا رحلة ولا سهرة ولا صفقة ولا أي شيء، إذا هم يستبشرون، سجلها في النوتة عشان لا تفوتها. لكن محاضرة، درس، علم، شيء في مصلحة لك يتعلق بالله، وإذا دعي إليه يعتذر، يقول أنا مشغول، روح أنتوا فاضين أنتوا، وهو مشغول بإيش؟ أشغل نفسه بما لم يشغل الله به. ذكر الله حياة القلب يا أخواني. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاسأل نفسك عن الذكر، هل أنت مع الله؟ يقول ربنا في حديث قدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، يعني في ناس، ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة، وكنت إليه بكل خير أسرع. والذكر أشرف شيء. الله لما شرع الدين وفرض على الناس العبادات قننها بزمن ومكان وهيئة، إلا الذكر، الذكر مطلق. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله متى؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في حالة رابعة؟ لا، يعني في كل أحوالهم. وحديث عظيم يعظمه شيخ الإسلام ابن تيمية في السنن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بأفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فكيف أنت مع الذكر؟ طبعا الذكر له حالات. الحالة الأولى ذكر الله عند ورود أمره. إذا أذن للصلاة وقمت تصلي أنت ذاكر، ذاكر عملي، لأن الله يقول: وأقم الصلاة، ليش؟ لذكري. النوع الثاني ذكر الله عند ورود نهيه. وردت عليك معصية فذكرت الله وصرفتك ذكر الله عن المعصية، أنت ذاكر عملي، وهذا من أعظم أنواع الذكر، وقد ذكره الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. الثالث ذكر الله في الأحوال والمناسبات، إذ ما من حالة من حالات المسلم إلا عليها خاتم الذكر، منذ أن يستيقظ الإنسان من النوم إلى أن يضع فراشه على جنب على الفراش، أذكار. ذكر الاستيقاظ من النوم، ذكر دخول دورة المياه، ذكر الخروج من دورة المياه، ذكر البدء في الوضوء، ذكر الانتهاء من الوضوء، ذكر الخروج من البيت إلى المسجد، ذكر دخول المسجد، ذكر خروجك من المسجد، ذكر الدخول إلى البيت،
ذكر البدء في الطعام، ذكر النهاية من الطعام، ذكر كل شيء، ما في شيء إلا عليه ذكر. هل أنت تعرف هذا وتعيش مع الله؟ أنت ذاكر وأنت مع الله والله معك، حتى في حالات لا يتصور العقل أن الواحد يذكر الله فيها، عند فوران الشهوة وعند إتيان الرجل زوجته الحلال في ذكر لا تنسى. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان. أي شمول وأي إحاطة، إن الذكر معك في كل حالاتك. وهنا طرفة، يقول إن واحد من الرجال زوج ولده وعلمه أذكار الدخول بالمرأة، قال إذا دخلت على زوجتك في أول ليلة تضع يدك على ناصيتها تقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذك أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا أتيت أهلك سم، يعني علم بهذا الأدب. ولما دخل الولد على زوجته في ليلة العمر أو ليلة العرس نسي تلك الأذكار كلها، حاول يتذكر ما تذكر بشيء، المهم ما تذكر إلا ذكر ركوب السيارة، قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وسحبها بقصتها. ذكر ركوب السيارة الآن هذا مطلب ذا الحين، أكثر الناس الآن من يوم يركب السيارة يشغل المسجل على أغنية، هيا كيف يحفظك الله وأنت على مع الشيطان؟ يا أخي أنت تركب حديد وتحتك نار تشب، ولهذا تشوفون أكثر الحوادث هذه من هذا الجانب. كان السلف إذا ركبوا على البعير ولا على الحصان ولا الحمار يقولون سبحان الذي سخر لنا هذا، وهو جمل إذا طحت طحت قريب. أنت الآن راكب على نار وماشي 120 130 140 وصار لك شيء على مسمار ولا على كفر ينفقع تروح، لأنك ما ذكرت الله. فذكر الله في الأحوال والمناسبات، وهذا يمكن معرفته بشراء كتب مختصرة وتوزع أحيانا مجانا، في كتاب اسمه الوابل الصيب، من يغلق العنوان؟ الوابل الصيب من الكلم الطيب لمؤلفه من؟ ابن القيم، هذا ثمنه 10 ريالات، هذا يجب أن يكون عند راسك تتعلم الأذكار كاملة، حينما تنام تقول وش أقول؟ خذ الأذكار من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب ثاني اسمه الكلم الطيب لابن تيمية، كتاب صغير الآن يوزع بريال، اسمه حصن المسلم للدكتور سعيد بن علي بن وهاب القحطاني، اشتمل على كل الأذكار، حطها في جيبك واشتر منه مجموعة، أعط زوجتك وعيالك وخلكم مع الله. لا ننسى الله أيها الإخوان، فينسانا من رحمته ومن توفيقه. هذا الذكر الثالث. الذكر الرابع الذكر العددي الذي ورد في الشرع محددا بعدد، العدد مقصود لذاته، مثل الذكر عقب الصلاة، من قال دبر كل صلاة 33 سبحان الله و33 الحمد لله و33 الله أكبر، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. العدد هنا مطلوب مثل عدد الركعات، لا تجي تسبح بعضهم يسبح كذا ولا يعد، لا ما ينفع، النقص والزيادة هنا غير واردة. كذلك من قال في يوم سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج أو كعدد قطر السماء أو كعدد ماء البحر. هيا من يعد هذه؟ تقولها كل يوم مرة كم تأخذ منك؟ دقيقتين. لكن هذا من التوفيق الذي يوفق الله عز وجل له من يشاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. الذكر الأخير الخامس هو الذكر المطلق، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كل ما شفت لك فرصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل ما ذكرت الله ذكرك الله برحمته وبفضله وبتوفيقه. هذا الثالث من علامات مرض القلب. الرابع من علامات مرض القلب أن صاحب القلب المريض لا يحب أهل الخير، بينه وبينهم وحشة، ما يدانيهم. إذا شاف صاحب اللي سمة الخير عليه من داعية أو عالم أو إمام أو شيء يكز منه. ليه؟ في نفرة قلبية، ويحب اللي ضدهم. الخامس والأخير أن صاحب القلب المريض لا يحب المجالس الطيبة، أكره ما عنده أن يجلس في مسجد أو يسمع محاضرة أو يسمع إنسانا في مجلس من أهل الخير يتكلم فيما يهمه في دينه ودنياه، يضيق بهذا المجلس ولا يحب للمجالس السيئة. هذه خمسة أعراض. افحص قلبك أخي واعرف أين أنت، فإن وجدت أن قلبك يحب الله ويحب طاعته ويكره المعاصي ولا يدانيها، ويحب ذكر الله ويحب أهل الخير ويحب المجالس الطيبة، فاعلم أنك سليم القلب، واسأل ربك أن يزيدك سلامة وثباتا حتى تلقى الله بقلب سليم. إن وجدت أخي الكريم أن عندك شيء من هذه الأعراض، إما كلها ولا بعضها، فسارع في العلاج قبل أن يكون العلاج في النار. فإن العلاج هنا ممكن وسهل، وقد يكون فيه صعوبة أو فيه مرارة، لكن كل علاج فيه مرارة. إيه نعم، نحن الآن نقدم أنفسنا أثناء الجراحات للأطباء، ويؤخذ علينا التعهد بالموافقة على العملية، وندخل غرفة العمليات ما ندري نخرج ولا لا، ونسمح له بأنه يشق صدورنا وبطوننا ويسوي أي شيء. ليه؟ طمعا في العافية. وكذلك أيها الأخوة، لا بد من الصبر على مرارة العلاج، والعلاج للقلوب سهل جدا، أطباء القلوب وهم العلماء مجانيين، ما في عالم تسأل عن أمر دينك ويقول روح اقطع تذكرة، أبدا ما في عند العلماء ريسبشن ولا استقبال، امسكها في أي مكان، بل بالتلفون تمسكها تقوم نص الليل، إذا كان يستطيع يرد عليك يرد عليك، ولا يقول لك لا والله ما أقدر، لازم تسدد الفاتورة أولا، بالمجان. ثانيا في مستشفيات القلوب وهي المساجد ومفتوحة، ما في أحد يمسك على باب المسجد يقول لك ادفع فلوس ولا سجل تذكرة اقطع تذكرة، لا أدخل. وفي صيدلية الإيمان القرآن والسنة علاج القلوب، كما قال الله في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيش اللي في الصدور؟ القلوب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عالج نفسك قبل فوات الأوان، هي فرصة ترى لا تفوتها، فربما تأتيك منيتك وتندم، ولكن حين لا ينفع الندم. أما نوعية الأمراض فقد ذكرها ابن القيم في تعريف القلب السليم، قال: القلب السليم هو القلب الذي سلم من شبهة تورث شكا في دين الله، وسلم من شهوة تورث تقديم الهوى على أمر الله، وسلم من غفلة تورث نسيان العبد وعد الله ووعيد الله. ثلاث أمراض: شبهات ترد على القلب تشكك في الدين، شهوات ترد على القلب تقدم الشهوة على أمر الله، غفلة برنامج سامج ما له طعم ولا له ذكر، يصبح ويفطر ويروح يداوم ويرجع يتغدى ويرقد ويتمشى ويرجع يسهر، وبعدين ما يقف مع نفسه لحظة واحدة، لا يقرأ كلام الله ولا يقرأ سنة ولا يحضر مسجد ولا يصلي. إيش هذا الغفلة ذي؟ هذا الغافل الله لا يهديه أبدا، لأن الغفلة ذي مانع. يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليش؟ قال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا الداء هو الذي أصاب معظم الأمة، الغفلة، كأنهم خلقوا لهذه الحياة، بل بعض الناس إذا بدأ يذكرهم بالموت قالوا يا شيخ الله يهديك أنت معقد، أنت تبغى تموتنا قبل حلنا إلى آخره، بعدين خلنا نسمر، خلنا نلعب، خلنا نضحك. لا إله إلا الله. طيب والعلاج للأمراض الثلاثة؟ علاج المرض الأول الشبهات، اليقين، لأن الشبهة تجي على العقائد، والعقائد يجب أن تستقر في قلب المسلم استقرارا يقينيا منبعثا من أعماق النفس البشرية، لا يخالطه أدنى شك، لأن أي شك في العقيدة انهيار للدين. ومرض الشهوة يعالج بالصبر، فالقلب فيه صراع بين أمر لله وشهوة للنفس، والمنتصر هو الذي يصبر على أمر الله. والصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والمرض الثالث الغفلة، علاجه في العلم وفي طلبه وفي الذكر لله حتى ينتبه الإنسان للحقيقة التي خلقه الله من أجلها. إذا حصل هذا تحصل للإنسان الإمامة في الدين. يقول ابن تيمية: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. ثم قرأ قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا، يعني عن الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني ضد الشبهات. إذا حصل عندك اليقين ضد الشبهة، والصبر ضد الشهوة، والعلم ضد الغفلة، عشت سليم القلب. وإذا عشت سليم القلب حققت لنفسك السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من الأمراض، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وجوارحنا من المعاصي، واستعملنا فيما يرضيك، وهب لنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة وأعمالا صالحة. اللهم احفظ لنا ما نحن فيه من النعم، واجعلنا شاكرين لك بها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا في ديننا وعقائدنا ونعمتنا وأمننا واستقرارنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.